بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة عنوانها تائب إلى الله. سبق أن تعريف التوبة هي الرجوع إلى درب الله تعالى وصراطه المستقيم، ويكون ذلك بترك المخالفات والاجتهاد في الطاعات. نحن أيها الإخوة منذ ولدنا مفطورون على أن نحب أوامر الله تعالى، وأن نحب أن ننتهي عن نواهيه. أوامر الله تتوافق مع فطرتك: الصلاة، الصوم، بر الوالدين، أكل الحلال، الإحسان إلى الضعفاء، إلى الفقراء، الأخذ بيد الجاهل. هذه أمور تتوافق مع فطرتك. فطرتك تبحث عنها، فطرتك تبحث عن ذكر الله، فطرتك تبحث عن أوامر الله، فطرتك تتأبى على المرء أن يمضي نحو المسكرات أو المنكرات أو الفجور أو الشذوذ أو السرقة أو الاعتداء. لذلك تجد أحيانا إنسانا يقول لك، مع أنه يفعل المعاصي، يقول: أنا إذا فعلت المعصية تألمت. أذكر بأنني مرة التقيت مع إنسان فعل جميع المعاصي، جميع المعاصي بلا استثناء. قال لي كلمة، قال لي: يا أستاذ، أنا أياما أبيت على فراشي وأنا أبكي، أبكي من سوئي وأبكي من هذا الذي أنا فيه. لماذا بكى؟ من الذي حرك عليه البكاء؟ الفطرة. فطرته تتأبى عليه هذه المنكرات التي يفعلها. وأنت بفضل الله، بفضل الله، إذا تصدقت سررت، إذا صمت فرحت، إذا قمت الليل سعدت بقيام الليل. أنت مفطور على محبة أوامر الله عز وجل، وعلى محبة نواهيه أن تتركه. الذي يحدث أن الشياطين، أن رفاق المعصية، أن الأهواء، أن الشهوات تجتالك من هذا الصراط المستقيم، تريد أن تسحبك، أن تبعدك عن هذا الصراط المستقيم. فالتوبة هي الرجوع إلى هذا الصراط، الرجوع إلى هذه الفطرة، الرجوع إلى درب الله تعالى. كيف أرجع؟ يكون ذلك بترك المنكرات، بترك المخالفات والاجتهاد في الطاعات. سبق أيضا حكم التوبة وحديث عن فوائد التوبة، وتكلمنا عن أركان التوبة الخمسة: الإخلاص لله تعالى، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العود، وتدارك ما فات من حقوق الله وحقوق العباد. نحن من دروس متعددة نتحدث عن هذا الخامس: تدارك ما فات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. في الفترة التي خرجت بها عن الصراط المستقيم ترتبت عليك حقوق لله تعالى، فالتوبة لابد أن تتدارك هذه الحقوق التي فاتتك. ترتبت على المرء حقوق للعباد ربما، فالتوبة لابد أن يتدارك حقوق العباد. تكلمنا عن تدارك حقوق الله تعالى، عن حقوق الله وكيف تداركها، وتكلمنا عن حقوق العباد وكيف تداركها، وكنا بدأنا بالدرس الماضي حديثا عن حقوق الأرحام وكيف تداركها. والآن الدرس متابعة في هذا الحديث: تدارك ما فات من حقوق الأرحام. الأرحام هم عباد من العباد، لكن لهم عليك حق إضافي. فللأرحام حقان: حق مادي وحق معنوي. الحق المادي شيئان: النفقة والميراث. والحق المعنوي شيئان: العدل والوصل. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حقوق الأرحام في النفقة، وحديث اليوم عن تدارك ما فات من حقوق الأرحام في الميراث. اعلموا أيها الإخوة أن عددا من المسلمين الصائمين المصلين التالين لكتاب الله تعالى امتدت يدهم إلى الحرام واعتدوا على الميراث. اعلموا أن عددا من المسلمين الصائمين المصلين التالين لكتاب الله تعالى وقعوا في كبيرة من الكبائر يخشى على إيمانهم فيها عندما غيروا الميراث الذي أراده الله تعالى. فأب يريد أن يحرم ابنه من الميراث، هذا الأب لعله يعلم أو لا يعلم بأنه ينازع رب العالمين في أوامره ونواهيه، بأنه يضاد رب العالمين. الله بده يورث الولد، أنا ما بدي ورث ابني، بس الله بده يورثه، بس هو يريد أن يحرمه. أب يريد أن يحرم ولده من الميراث، أخ يسطو على حق أخواته في الميراث. جاءتني امرأتان كل منهما لها من العمر قريب 70 سنة 65 سنة لتقولان إن أبانا توفاه الله تعالى من 40 سنة وأخي لم يعطنا حقنا في الميراث. 40 سنة آكل للمال الحرام. قالت لي الآن مات أخي، والله يا أستاذ ما عم تطلع مني كلمة الله يرحمه، ولو قالت الله يرحمه الله ما حيرحمه، لأنه فجر، لأنه خرج عن الصراط المستقيم ولم يرجع. 40 سنة ما رجع، قليل شو حضر دروس، قليل شو حضر خطاب، قليل شو إجا رمضان، قليل شو تلا بكتاب الله تعالى، لكن مات على مخالفة واضحة لأوامر الله تعالى. وزوجة لا ترضى أن تنال ضرتها حقها من الميراث، نصيبها من الإرث. كل هذه أيها الإخوة ذنوب كبيرات من الكبائر، والتوبة منها لن تكون إلا بالإقلاع عنها ورد الحق إلى أصحابه. تدارك ما فات من حقوق الأرحام، كيف؟ هل بكفي أنا أقول أستغفر الله؟ هل بيصير صلي تهجد؟ هل بكفي أقرأ ختمة قرآن على هنية؟ هل بكفي أنه يا أخي اتصدق صدقات على يعني أنه الله يغفر لي؟ لن يكون إلا بأن يعود هذا المال إلى صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله تعالى 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. إن الرجل ليعمل والمرأة، يعني إن المرأة لتعمل بطاعة الله 60 سنة 60 سنة صيام وقيام وقرآن وصدقات ومجالس علم وختمة وراء الختمة، بس قبل ما بيموت بيقول الأساور للبنات والدكاكين للصبيان، الإسوارة حقها 7 مليون 8 مليون 10 مليون، الدكان حقها 1 مليار. هذا إضرار في الوصية. بيكتب بالوصية وبيجمع أولاده بيقول لهم: يا أولادي بغضب عليكم بأبري إذا بتعطوا أختكم لرسولي من مالي، فتجب لهما النار. إن الرجل لا يعمل والمرأة بعمل أهل الجنة 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. يا أخوان هذا ذنب كبير، والمسلم أحيانا ما له دريان. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قبل ما يموت راح فرغ كل ما يملكه باسم الصبيان، امشان البنات ما ياخذوا، من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. فرغت كل شيء عنده طوبته باسم أولاده، باسم البنات، مشان إخواته ما يرثوا. كبيرة من الكبائر يا أخوة، والمسلم يا حرام ما له دريان، ويقع فيها وسيحاسب عليها. لو أنه حضر عند مجالس عند العلماء، لو لزم مجلس العلم حتى يعرف ما أحل الله تعالى وما حرم. أيها الإخوة، إني مررت على عدد من القرى وعدد من المدن، فتفاجأت بأن عددا لا بأس به من المسلمين لا ينضبطون بأوامر الله في الميراث. كنت أظن أن الاعتداء في الميراث يكون هكذا في القرى النائية البعيدة التي فيها جهل وليس فيها علم، وإذا بي أجد هذا الأمر داخل المدن، في أكبر الأحياء، في أصغر الأحياء، اعتداء على الميراث. يموت أب عنده بنت محامية، إخواته بيوكلوها مشان تقملهم معاملة حصر الإرث وتوزيع هذه الممتلكات، بتروح بتساوي بتطالع حصر الإرث وبتبدأ بفرز وبتعمل تخارج وبتعمل محاصصة، كل واحد ماذا يأخذ بحكم الوكالة، بطريقة ذكية جدا 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 بتصطفي أرض ما حدا دريان فيها، بتطالعها خارج المسألة الإرثية، بحيث بعد ما وزعت الإرث رجعت هذه الأرض لها ما حدا دريان فيها، وإخواتها شكروها وأثنوا عليها. لما فرغت لإخوانها وأخواتها حصصهم من الإرث وأرادت أن تفرغ أو تسجل هذه الأرض باسمها، وكانت قد حسبت كل الحسابات إلا حسابا واحدا، حساب الله. اليوم الذي تريد أن تجعل هذه الأرض باسمها جاءها ملك الموت وماتت. على أنه هناك من المسلمين من هو منضبط بالميراث، منضبط بأوامر الله، والمسلم يا أخوان ما بيكون مسلم، ليس مسلما، يكذب على نفسه إذا لم ينضبط بأمر الله. مسلم ما بينضبط بأمر الله ليس مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم سماه منافق، وقال وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. هذا شيء مخيف يا أخوان، شيء مخيف، أنه مسلم ما له مسلم، مسلم مزور أصلا، لا بيعرف أوامر الله ولا بينضبط بأوامر الله. طبعا في مسلم متمسك بأوامر الله وهذا له رتبة عالية في الدنيا والآخرة، لأن أوامر الله متناسبة مع الفطرة، وأوامر الله عز وجل ترفعنا وتنفعنا وتسعدنا فردا وأسرة وجماعة وبشرية في الدنيا والآخرة. ابن الجوزي بيكتب في كتاب ترجم فيه لأولياء هذه الأمة. أنتم تعلمون بأن الأمة الإسلامية عندها كتب التراجم واسعة، عندنا تراجم للفقهاء وتراجم للعلماء وتراجم للقراء وتراجم للحفاظ وتراجم للأدباء، بالجملة عندنا تراجم للأولياء. ترجم ابن الجوزي في تراجم الأولياء لامرأتين من بغداد، هاتان المرأتان لهما قصة عجيبة مع الميراث، بس هذا هو المسلم، هذه القصة التي ستسمعون. يقول بلغني أنه كان ببغداد رجل بزاز له ثروة، بزاز يعني تاجر أقمشة، أراد الزواج بزوجة ثانية فقال لها لي ابنة عم وهي زوجتي وقد عاهدتها ألا أغيرها ولي منها ولد، فقالت قد رضيت أن تجيء إلي في الأسبوع نوبتين، فعقد العقد ومضى إلى منزلها فدخل بها، ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده، ومضى فبات عند زوجته الجديدة. كان يمضي كل يومين بعد الظهر إليها، فبقي على هذا 8 أشهر. فأنكرت ابنة عمه أحواله، زوجته الأولى انتبهت في شيء مو معتاد، فقالت لجارية لها: إذا خرج فانظري أين يمضي. قال فتبعته الجارية، فجاء إلى الدكان، فلما جاءت الظهر قام، وتبعته الجارية وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت تلك المرأة. فجاءت الجارية إلى الجيران فسألتهم: لمن هذه الدار؟ فقالوا: لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزاز. فعادت إلى سيدتها فأخبرتها، فقالت لها: إياك أن يعلم بهذا أحد. ولم تظهر لزوجها شيئا، فأقام الرجل على ذلك دهرا، ثم مرض ومات، وخلف 8000 دينار، 8000 ليرة ذهب. قديش حق ليرة الذهب؟ قدي؟ 8 مليون؟ ضرب لي ب 8000، 64 مليار، مو هيك؟ تارك الرجل قريب 64 مليار، قريب هذا الرقم. هلأ المرة الثانية مو مسجلة بالمحكمة، وما حدا دريان انه متجوز وحدة ثانية، بس زوجته الأولى درياني. فعمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة، وهو 7000 دينار، فأفردتها. إجت هي بدها توزع الإرث للأولاد، طلع لهم 7000 دينار. قامته شو بقي؟ 1000 دينار. قديش هدون يعني 1000 دينار؟ 8 مليارات. قال فأفردتها وقسمت هذه 1000 قسمين، 4، لأنه هو إذا واحد عنده 2 نسوان بده ينقسم التمن على 2، كل واحدة نص التمن. فهلأ قامت 4 مليار. قال لنفسها، وتركت النصف الثاني في كيس، وقالت للجارية: خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة وأعلميها أن الرجل مات وقد خلف 8000 دينار، وقد أخذ الأولاد 7000 بحقهم، وبقيت 1000 فقسمتها بيني وبينك، وهذا حقك وسلميه إليها. إذا ما بيعمل المسلم هيك ماله مسلم. ما في قوة بالدنيا بتخليها تعطي 4 مليارات لهالمرأة هي، بس خوفها من الله، بس تلاوتها لكتاب الله، بس صيامها، بس صلاتها، بس إقبالها، بس حبها لله تعالى. مال حرام إذا بتاخذون هدول 4 مليارات، لو كانت هي في الظاهر تلك عدوتها، إنه الضرة هي الله لا يوفقها، أخذت لي جوزي، سرقته من بين إيدي. هذا كله كلام جاهلين. على كلين بعتت له 4 مليارات. قال فمضت الجارية فطرقت عليها الباب ودخلت وأخبرتها خبر الرجل وحدثتها بموته وأعلمتها الحال، قالت له القصة كيت كيت كيت. قال فبكت وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة وقالت للجارية: عودي إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها أن الرجل طلقني قبل أشهر طويلة وكتب لي براءة إنه ما لي شيء عنده، وردي عليها هذا المال فإني ما أستحق في تركته شيئا. طلعت مو بس الأولانية من الأولياء، والزوجة الثانية كمان من الأولياء، كم تقدر تأخذه 4 مليارات؟ تكفل لها شيء يتيمين لوجه الله تعالى، تتصدق لها بشي 100,000 ورقة، بتحط لها شي 500,000 بشي جامع، رزق الله بعت لها ياها. مرات واحد مسلم بيجي بيقول لها ما فيها مخي جدبة، الله بعت لها المليارات اللي عندها، بتجي بتقول له ما بدي. شو جدبة؟ الأجدب من يعصي الله، المجنون من يعصي الله، والعاقل من ينضبط بأمر الله تعالى. قال: فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث. ترجم لهاتين المرأتين البغداديتين في كتب الأولياء، لأنه شو معنى أتولي؟ يعني منضبط بأوامر الله تعالى. يا أيها الإخوة، هذا الإرث نظام إسلامي محكم فريد في العالم، في كل الكرة الأرضية لا يوجد نظام إرث كالنظام الذي بين أيديكم في طريقة توزيع الإرث على مستحقيه، بحيث راعى النظام الإسلامي درجة القرابة بين الوارث والمتوفى. كلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، فالبنت مثلا ترث أكثر من بنت الابن لأنه أقرب. واحد من معايير توزيع الميراث القرب، كل ما كان أقرب يرث أكثر. ومعيار آخر المستقبل الحياتي، الجيل الشاب بيرث أكثر من جيل المسنين، فالبنت مثلا ترث أكثر من الأم لأنه البنت لسه قدامها حياة طويلة، الأم سبقتها في سنوات الحياة. فإجا الإسلام لقى بأنه اللي عنده مستقبل حياتي طويل بيعطيه نظام بالإرث أكثر، واللي مستقبله أقل بيعطيه أقل. ويعتمد كمان على العبء المالي الذي أوجبه الإسلام على الوارث، يلي عليه الإسلام كلفه يدفع أكثر أعطاه مصاري أكثر. فمثلا الابن بيرث أكثر من البنت لأنه الابن هو مسؤول بالنفقة، مسؤول عن النفقة، حتى مسؤول عن أخته في حالات. الزوج يرث أكثر من الزوجة لأنه هو بده يدفع. فهذا النظام الإسلامي الذي اعتمد في معاييره درجة القرابة، واعتمد مستقبل الجيل، واعتمد العبء المالي الملقى على الوارث، هذا النظام كله يتساقط لما بيجي المسلم بيقول أنا بدي ورث فلان وما بدي ورث فلان، وأنا فلان بغضب عليكم إذا بتعطوشي وفلان ما بدي أعطيشي. وهذا النظام الإسلامي يتهاوى لما بيجي الأخ بيعتدي على حق أخته في الميراث، ولما بيجوا الذكور بيتمالؤوا على أن يأخذوا الحصص الكبيرة ويتركوا البنات بحصص ضعيفة، أو لما ما بيدخلوا البنات معهم لا بالمعمل ولا بالشركة. والله عز وجل عندما تكلم عن آيات الميراث في سورة النساء قال: تلك حدود الله. هذا نظام الإرث حد وضعه الله تعالى. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نكان اللي بده يخالف أوامر الميراث هذا عم يتعدى حدود الله تعالى، عم يخترق حدود الله تعالى، فصار خصمه مو أخوه لا أخته لا أبوه لا أمه، خصمه رب العالمين. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 خصال أضمن لكم الجنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول اضمنوا لي هالستة وأنا أضمن لكم الجنة. وعد منها: لا تظالموا عند قسمة مواريثكم، وأنصف الناس من أنفسكم. لا تظالموا عند قسمة مواريثكم، لا تأخذ شيئا ليس لك، لا تؤخر حقا. قاعد بالبيت تبع أبوه وأمه وما عم يطلع، قال ما بطلع لتأمنوا لي بيت بديل. ليش نأمن لك بيت بديل؟ ليش نحن بدنا نأمن لك؟ روح أنت أمن بيت بديل. قال أنا ما بطلع. طيب ما بتطلع، الله بيعرف كيف يطالعك، الله بيطالعك محمد، بس أن تعتدي على الميراث، تعتدي على حدود الله عز وجل، في الله بده ينتقم بعدين من هذا المعتدي. كل ما جابوا إخواته زبون يقول بدي 700 مليون، بيجي زبون 700 مليون يشق الأنفس يقول لا بدي 750، بيجي 750 بدي 800. صلوا 10 سنين قاعد بالبيت ببيت أبيه المتوفى وإخواته قاعدين ببيوت بأجار لك، يا أخي بيع وأعطينا حصصنا. يتعنت بحيث أنه يبقى جالسا في البيت وإخوانه وأخواته يحتاجون إلى هذا البيت. اضمنوا لي 6 خصال أضمن لكم الجنة، عد منها لا تظالموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا الناس من أنفسكم. أيها الإخوة، التوبة من حق الأرحام في الميراث واجبة، ولا تصح إلا بإعادة الحق لكل ذي حق. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.